القراءة. نعم. وقفنا وين في القراءة؟ اقرأ السابع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى: وسابع الصدق المنافي لغضه من الكذب الداعي إلى كل مفسد، وعارف معناها إذا كان قابلا لها عابلا بالمقتضى فهو مهتدي، وطابق فيها قلبه للسانه، وعن واجبات الدين لم يتبلدي. ومن لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي. إذا تم هذا واستقر فإنما حقيقته الإسلام فاعلم ترشدي، وإن له فاحذر هديت نواقضا، فمن جاء منها ناقضا فليجددي. فقد نقض الإسلام وارتد واعتدى، وزار عن السمحاء فليتشهدي.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديث الناظم رحمه الله تعالى عن شرط اليقين. تقدم أن اليقين يكون ضده الشك والتردد والريب، سواء في حقيقة هذه الكلمة أو لوازمها أو مقتضياتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويعلم أن الشك ينفي يقينها، أي وجود الشك المستقر ليس الطارئ، لأن العبد قد يوسوس له الشيطان بنوع شك، لكنه مطالب بعدم الركون إليه مطلقا والإعراض عنه تماما، ويستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان وشركه وكيده، ويقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فهذا الشك لا يضر صاحبه، لأنه يكون من الشك العارض غير المستقر، وإنما الخطورة في الشك المستقر، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ويعلم أن الشك ينفي يقينها، فلا بد فيها باليقين المؤيد، أي المؤيد لتحقيق معنى لا إله إلا الله. ويمكن أن يقرأ المؤيد، أي المؤيد بالوحي، بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن اليقين الحقيقي هو الذي ينبني على العلم الصحيح الموروث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا بحث أقوام عن اليقين بطريق النظر والتفكر المجرد فضلوا وأضلوا، وبحث أقوام عن اليقين بالنظر في كلام الفلاسفة والمناطقة اليونان وأشباههم فضلوا وأضلوا، ولم يجدوا إلا الريب والشك والتردد، نسأل الله العافية والسلامة، حتى قال قائلهم: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. وقال آخر: ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. وندم آخر على خوضه في هذا الخضم الشيطاني، نسأل الله العافية والسلامة. إذن يا إخوان، اليقين لا يصل إليه العبد بالهوى ولا بالنظرات المجردة ولا بالخطرات ولا بالأفكار، إنما يتوصل إلى اليقين أصالة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة الكرام. هذا اليقين هو اليقين الصحيح إذا تبعه انقياد. تقدم معنا يا إخوان أن هناك يقين كاذب، أليس كذلك؟ ويمكن أن نعبر عنه نقول اليقين الفاسد. فهناك من ييقن لكن لا يريد أن يعمل، فهذا يقين فاسد. وصف الله جل وعلا المشركين به، فقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لكن ماذا قال تعالى؟ ظلما وعلوا. هذا يقين فاسد، ما ينفعهم بذلك عند الله عز وجل. ومنه قول الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي هؤلاء أقوام ليس عندهم اليقين الصحيح، عندهم اليقين الفاسد، عندهم العلم النظري المجرد عن اليقين الحقيقي والتطبيق والعمل. أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون هذا الحكم ويعملون به، في حين أنهم يعلمون ويقرون بأن شرع الله أحسن وأن حكم الله أحسن، فنفى الله جل وعلا عن هؤلاء اليقين، لأنه كما تقدم معنا في كلام الناظم من قبل أن اليقين له لازم، وهو إيش؟ الانقياد لما أيقنت به مما دلت عليه هذه الكلمة الطيبة. آخر يقول أنا ميقن بأنه لا إله إلا الله، لكن يعتقد أن فلانا يعلم الغيب، هذا يقين إيش يا إخوان؟ يقين فاسد، هذا يقين فاسد، لأن اليقين الصحيح هو الذي يستلزم الانقياد والعمل. فإذا أيقن العبد بفرائض لا إله إلا الله وشروطها، وجب عليه أن يعمل بهذه الفرائض وأن يحقق تلك الشروط حتى يكون بحق وحقيقة ميقن بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن لابد أن يكون هذا اليقين مؤيد بالوحي، أما ما يزعمونه من اليقين المؤيد بالخطرات والعبرات والإشارات والطلاسم والرموز وغير ذلك من الضلالات، فكل هذا لا يهدي إلا إلى إبليس، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا كان يقول بعضهم كالجنيد وغيره يقول إنه لتمر عليه الخطر من خطرات القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة، وهذا من المعتدلين منهم. فهكذا المؤمن لا بد أن يكون ميقناً بناء على استدلال صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين الذي أمرنا أن نؤمن به ونوقن به هو مجموعة من الشرائع، أليس كذلك؟ وهذه الشرائع لا يتوصل إليها بالظنون والأوهام، ولا تعرف هذه الشرائع بفعل أكثر من الناس ولا بعادات الناس وتقاليدهم مما تورثه الأبناء عن الآباء والآباء عن الأجداد، ليس كذلك، إنما تعرف هذه الشرائع بقال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، بهذا تعرف الشرائع، بناء على هذا العلم الصحيح نبني هذا اليقين. ولهذا تعلمون الكلمة المشهورة عند أهل العلم يقولون يعني المعنى الكلمة احتج ثم اعتقد، احتج ثم اعتقد، يعني اعتمد أولا على العلم الصحيح ثم اعتقد ما أفاده هذا العلم الصحيح وأيقن به، ولا تعتقد قبل أن تستدل وتحتج، يعني يقول نعم استدل قبل أن تعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل. الآفة الكبرى أن يعتقد الإنسان وييقن بأشياء لربما توهمها من الحق وهي ليست من الحق في شيء، وربما وافقت الحق لكن ما توصل إليها بالسبيل الصحيحة التي أمر بها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من الضلال. فأنت مأمور أن تصل إلى الحق بالحق، ولا يجوز لك أن تصل إلى الحق بالباطل، هذا لا يتأتى أبدا. ولهذا لو أن إنسانا قال كلمة من الحق لم يتبين فيها ولم يعرف هل هي من الحق أم غير الحق فوافقت الحق، أيكون مأجوراً بذلك؟ الجواب لا. فالعبد مطالب بأن يقول الحق بناء على الحق الذي علمه، ولهذا الله تعالى قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فقدم العلم على الشهادة. فإذا تعلم الإنسان شهد بما تعلمه وأيقن ما تعلمه وآمن به وصدق واتبع. فبعض الناس يعتقد ثم يستدل، يقول الله أنا في تصوري هذه المسألة أنها حرام، أنا في نظري أنها حرام، ثم يبدأ يقلب بطون الكتب ويبحث عن الأقوال هنا وهناك ليبحث عن قول ولو ساقط وشاذ، ولو لقول من نسب إلى الضلال والابتداع، كل هذا لكي ينصر به ما اعتقده وأيقن به. وهذا من اتباع الهوى ومن بغية الانتصار للنفس، نسأل الله العافية والسلامة، ومن الاستكبار عن الحق والرجوع إليه. ونحن مأمورون أن نستدل في كل صغير وكبير لكي نعتقد الاعتقاد الصحيح ونيقن اليقين الصحيح. ولهذا تجدون من بعض أهل العلم يذكرون يقولون لا يجوز التقليد في الاعتقاد، أليس كذلك؟ لماذا لا يجوز التقليد في الاعتقاد يا إخوان؟ يقولون لأن الاعتقاد يحتاج إلى تصور صحيح لكي يكون اليقين يقين صحيح، والتصور الصحيح لا يأتي إلا عن طريق إيش؟ الاستدلال الصحيح. فإذا عرف الإنسان الدليل اعتقد ما أفاده ذلك الدليل. طبعا هذه الكلمة ينبغي أن نقيدها إذا كان من أهل النظر طبعا، أما إذا كان من الجهلاء الذين لا يحسنون النظر في موارد الأدلة والنصوص ونحو ذلك، فإنه يتبع في ذلك من هو الأعلم والأتقى والأورع لله عز وجل. قال: بها قلبه مستيقنا جاء ذكره عن السيد المعصوم أكمل مرشد، وتقدمت الأدلة على هذا المعنى. يقول: ولا تنفع المرء الشهادة فعلما إذا لم يكن مستيقنا ذا تجرد، أي لا تنفعه هذه الشهادة، فإن الله عز وجل جعل لهذه الشهادة ضوابط وشروط ولوازم مقتضيات، على العبد أن يأتي بها وأن يصدق بها وأن يعمل بمقتضاها. فالكلمة المجردة لا إله إلا الله لا تنفع الإنسان. ألا ترون أن بعض من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة الطيبة، بل وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ بلى، هؤلاء المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ألم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ الجواب بلى، قالها. هل نفعته؟ يقول الله جل وعلا في صدر سورة المنافقون، قال الله جل وعلا إيش الآية؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، لاحظ الشهادة أليس كذلك؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل، لماذا؟ لأنهم عاشوا الريب والشك والتردد. وقد ذكر الله جل وعلا أحوالهم الثلاثة في سورة البقرة من قول الله عز وجل: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، برق لهم الإيمان وعرفوه ثم ارتدوا والعياذ بالله ونافقوا. قال تعالى: مثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي للهدى والإيمان واليقين لما وقع في قلوبهم من الريب والرين. وهذه من أخطر الأشياء يا إخوان، لأنها تثير في القلب وساوس وشكوك وظنون تهلك صاحبها، نسأل الله العافية والسلامة، إلا أن يتداركه الرحيم الرحمن برحمة منه سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. قال تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذه الأوامر والزواجر والحدود والنواهي، الصيب المطر المصوب أي النازل من السماء إلى الأرض، هذا الوحي نزل من الله عز وجل. وكثيرا ما يضرب الله جل وعلا مثل الماء مع الوحي، فالأرض تنتفع بالماء والقلوب تنتفع بالوحي النازل من السماء. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يعتقدون أن الهلاك والعطف في اتباع هذا الهدي. وقيل أيضا: من شدة الزواجر يخافون على أنفسهم كما يخاف العبد من شدة البرق والرعد. وشدة المطر. قال الله تعالى: يجعلنا صابعا في أذان من صغير حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. هذه الحالة الثالثة، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي متحيرين، نسأل الله العافية والسلام. تارة يؤمنون وتارة يكفرون، يرتدون. يبرق لهم الإمام تارة فيرون الأمور واضحة جلية أمامهم فيمشون مع الإيمان، ثم بعد ذلك يقفون يتحيرون فيرجعون إلى نفاقهم وكفرهم مرة أخرى، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا هذه الكلمة يا أخوان ليست مجردة، فالمنافقون قالوها، بل وبعض اليهود ذكر الله تعالى عنهم ذلك في كتاب العزيز. قال الله جل وعلا: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هل انتفعوا بهذا؟ يأتون يقول: نحن آمنا ونحن مؤمنون ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصدقنا وقبلنا وكل شيء، ثم بعد ذلك في آخر النهار يرتدون. لماذا؟ لكي يشككوا بعض الضعفاء ولكي يناصروا المنافقين في المدينة، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه الكلمة كما بيّن المؤلف رحمه الله تعالى لها شروط لا بد من الإتيان بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط السابع وهو الأخير في ترتيب المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وسابعها الصدق المنافي لضده من الكذب الداعي إلى كل مفسد. وسابعها، أي سابع هذه الشروط، الصدق المنافي لضده من الكذب. ضد الصدق إيش؟ الكذب والتكذيب. وقد بين الله عز وجل أن هذا الصدق لا يكون مجردا بالمقال، لا بد أن يكون مؤيدا بالفعال. يعني لو أن إنسانا قال: أنا أصدق، لكنه يعمل عمل مكذبين، هل أتى بالصدق الذي أمر الله عز وجل به؟ الجواب: لم يأتي به. ربط الله جل وعلا بين الصدق والعمل في مواضع من كتابه العزيز. مثلا خذ قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، ذكر صفات، أليس كذلك؟ ختم الآية بماذا؟ إيش؟ وأولئك هم الصادقون. قال الله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. يعني هذا التصديق لا يكون مجردا، لا بد من اتباع، لا بد من تحقيق لهذا التصديق. ولهذا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لاحظ، يدعوهم إلى أن يكونوا مع الصادقين في هذا الإيمان وفي هذه التقوى. قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والله جل وعلا لا بد أن يبتلي عباده ليميز الصادق من الكاذب. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد أن يميز الله جل وعلا بين العباد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذه سنة إلهية جارية، التمييز والتزييل. يبتلى العباد بالعمل هو الذي يكشف حقيقة الصدق الذي في القلب، وإلا المقال كل يقول أنا مصدق، أليس كذلك؟ لكن يبتلي الله عز وجل عباده بالعمل بشرعه ليتميز الصادق من الكاذب. مدح الله جل وعلا أقواما بالصدق وذم آخرين بالكذب، أليس كذلك؟ قال: وأولئك هم الكاذبون. وقال الله عز وجل: فأولئك عند الله هم الكاذبون. وامتدح الله تعالى أقواما بالصدق كقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أعظم عهد عاهدنا الله عليه ما هو يا إخوان؟ التوحيد. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، نسأل الله جعلنا لكم من ينتظر. قال الله تعالى: ليجزي الصادقين بصدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. والنصوص في هذا كثيرة جدا، يبين الله عز وجل فيها أنه لا يقبل من العبد التكذيب والكذب، وأنه مطالب بأن يكون صادقا مع الله تبارك وتعالى. الصدق مع الله في التوحيد، الصدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع. ما يقول أنا أحب رسول الله وينشد فيه أشعار ومدائح ويخرج فيه قصائد ويجعل ذلك شعارا له بالكلام، لكنه في المقال مكذب. وليت شعري إذا كان بعض الأئمة يرى أن تركه بعض ما يقصر عنه في العمل أو تضعف عنه همته، يرى أن هذا من إيش؟ من التكذيب، وهذا من شدة الورع والتقوى. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عرضت عملي على كتاب الله عز وجل إلا وجدتني مكذبا. لاحظ، هذا سفيان الثوري يا إخوان، المعروف بأمير المؤمنين في الحديث، وكان شعبة يوصف بأمير المؤمنين في الحديث، ولا يستسلم إلا لمن؟ لسفيان الثوري. إذا عرض في الحديث قيل له هذا خطأ وهمت فيه، الصواب كذا، يأبى، فيقول، فإذا رأهم قد ألحوا وأصروا وشددوا يقول لهم: عمن، يعني عمن تنقلون هذا القول؟ فيقولون: عن سفيان الثوري. فيقول: دمغتني. سفيان الثوري يقول: إذا عرضت عملي على كتاب لوجدتني مكذبا. ولا شك أن هذا من حقيقة الورع الذي قام بقلوب هؤلاء القوم رحمهم الله تعالى. فكيف بالذي يجعل حبه لله عز وجل على مستوى اللسان لا أكثر ولا أقل، ويجعل تصديقه لله عز وجل بالمقال فقط دون الفعال؟ يقول: صدق بالله وهو يطوف حول القبور. يقول: صدق بأنه لا معبود بحق إلا الله وهو يستغيث بغير الله ويدعو غير الله وينادي في الفلوات عند الكروبات والشدائد: فلان وفلان، مدد يا فلان، مدد يا علان. ثم يقول: أنا صادق مع لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم يقبل بتشريعات الجاهلية وأقوال المبطلين والمفسدين ولا يعمل بهدي رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: أنا صادق في محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن المحبة هي طقوس وإجراءات معينة يفعلها، هذا تارة بالمولد وهذا تارة كما يقول بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة ببعض الشعارات التي ترفع، وليست هذه هي المحبة الصادقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو الصدق مع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم معنا أن الصحابة رضي الله عنهم ترجموا هذا الصدق إلى عمل. لم يكن في زمان القوم رضي الله عنهم انفصام بين تصديق القلب وتصديق اللسان، عندهم التصديق قولا وعملا في ألسنتهم وقلوبهم وجوارحهم، ولهذا كانوا يستعظمون أن يروا مخالفا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل لربما هجروه. وقد تقدم معنا ذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه في الصحيحين أنه رأى رجلا يخذف، الخذف الرمي بإيش؟ بالحجر، فقال: لا تخذف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، ولكن يفقأ العين ويكسر السن. بعد فترة رأى الرجل إيش؟ يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف؟ والله لا أكلمك كذا وكذا. هجره في الخذف، هجره. وفي رواية عند المستدرك وفي إسنادها مقال أن ابن عمر رأى رجلا أيضا كذلك يفعل ذلك، قال: لا أكلمك أبدا. ابن مغفل قال كذا وكذا، يعني حدد مدة، وابن عمر ماذا قال؟ لا أكلمك أبدا. هذا في الخذف فقط يا إخوان. فكيف لو رأوا الآن الذين يطوفون بالقبور ويعتقدون في المقبور ويحكمون غير شرع الله عز وجل وينادون في الفلوات فلان وعلان ويفزعون إلى اليهود والنصارى موالاة ونصرة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا شك أن هذه المقامات يا أخوان مقامات تحتاج إلى تحقيق صدق مع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه القول الذي يصدقه العمل. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف في سند جيد من طريق عدي بن عدي قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز كتابا يقول فيه إن للإيمان شرائع وحدودا وفرائض وسنن. من استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. لاحظ ربط، قال فرائض وشرائع وحدودا وسنن. لاحظ ثم قال رحمه الله تعالى: فإن أعش أبينها لكم، وإن أمت قبل ذلك فما أنا على صحبتكم بحريص. وعلقه البخاري في صحيحه مجزوما به وإسناده جيد. فأقول: القوم عاشوا الصدق الحقيقي مع الله تبارك وتعالى ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه في قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، عفوا، في قصة كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل في سؤال عن حق الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه إلا دخل الجنة. لاحظ كلمة إيش؟ صدقا من قلبه، تصديق حقيقي، ما تكون كلمة مجردة باللسان تقال. وفي قوله من قلبه نذكر مباشرة حديث من؟ النعمان ابن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه من طريق زكريا عن عامر بن شراحيل الشعبي عن النعمان بن بشير. فهناك تلازم وثيق بين الظاهر والباطن، تلازم بين تصديق القلب وتصديق الجوارح، هذا لا بد منه. وفي مسند أحمد بسند جيد من حديث رفاعة الجهني قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقتربنا من المدينة جعل أقوام يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعجلون إلى أهليهم ويأذن لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام شق الشجرة الذي أنا فيه أبغض إليهم من الشق الآخر. لاحظ، يعني يرغبون عن صحبتي ويسارعون إلى أهليهم، يقدمون أهليهم علي. لاحظ، قال الراوي: فما بقي أحد من القوم إلا بكى. ثم قال الراوي: قال لا يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلا سفيه، يعني بعد أن سمع هذا ويستأذن هذا سفيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أشهد عند الله تعالى لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه ثم يسدد إلا سلك في الجنة. لاحظ، صدقا من قلبه. وجاء أيضا ذكر التصديق، عفوا، ذكر اليقين أيضا في أحاديث أخرى تقدم الإشارة إليها. المؤلف يقول: من الكذب الداعي إلى كل مفسد ضد التصديق التكذيب. ومن الكذب التحليل والتحريم. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هؤلاء منازعون لله عز وجل. من الذي يملك حق التحليل والتحريم؟ من؟ الله وحده لا شريك له. فمن نازع الله جل وعلا في ذلك فقد نازعه في ربوبيته، لأن هذه من متعلقات يا شيخان الربوبية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وسيأتي الحديث عن هذه الآية إن شاء الله تعالى. قال الداعي إلى كل مفسد. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور ليهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العافية والسلام. فالكذب لا خير فيه، وجاء في الحديث الذي في إسناده لين: لا يكون المؤمن كذابا. وما أحل الله جل وعلا الكذب إلا في مقامات معينة بيّنها سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتعداها العبد إلى غيرها. المقام الأول في الحرب، يكذب المؤمنون على الكافرين، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. لكن هذا الكذب لا يتطرق إلى العهود والمواثيق، نفرق بين المقامين. لكن حالة الحرب وقيامها لك أن تتحايل على العدو، لكن إذا نزلت إليهم بعهد فلا بد من الصدق والوفاء إذا كان العهد في نصرة دين الله عز وجل وإقامة شرعه وإعلاء كلمته. أما العهود المواثيق التي تكون فيها كلمة الله ليست هي العليا، نسأل الله العافية والسلامة، بل وكلمة الذين كفروا هي العليا، فهذا باطل لا عبرة به. ومنها أيضا كذب الزوجة على زوجها والعكس للإصلاح، للإصلاح. والنوع الثالث الكذب للإصلاح، لإصلاح ذات البين. دل على هذا حديث أم كلثوم رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعارف معناها إذا كان قابلا لها عاملا بالمقتضى فهو مهتدي، أي عارف معنى لا إله إلا الله قابلا لها عاملا بمقتضياتها التي تقدمت من قبل من التصديق والإخلاص واليقين والانقياد وغير ذلك ما ذكر المؤلف، فهذا هو المهتدي. وطابق فيها قلبه للسانه، تواطأ القلب مع اللسان في ذلك، هذا هو الصدق كما تقدم معنا. وعن واجبات الدين لم يتبلد، لم يكن متبلدا أي ثبطا كسولا. وقد ذم الله عز وجل أقواما بكسلهم عن القيام بما أمر الله تعالى به، فكيف بمن ترك أمر الله عز وجل؟ قال الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. أثبت لهم قياما أم لا؟ أثبت القيام، هم يقومون لكن يقومون إيش؟ كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فعلى العبد أن يكون سريعا في مرضاة الله عز وجل. قال الله تعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. قال: ومن لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها يوما فليس على الهدي. هذه الشروط لا تقبل انفصاما يا إخوان. نعم تقبل اتحادا، بمعنى ممكن إدخال بعض الشروط بعضها في البعض الآخر، هذا وارد، ولذلك بعضهم جعلها ثمانية شروط أضاف إليها الولاء والبراء، والولاء بالبراء يدخل في جملة الشروط المتقدمة. فالولاء والبراء متعلقة بالإخلاص، الولاء والبراء متعلقة بالمحبة، أليس كذلك؟ ويمكن إدخال بعض الشروط بعضها في البعض الآخر، يعني ممكن تكون السبعة أربعة شروط مثلا. المهم أن يكون الإنسان قائم بما دلت عليه هذه الشروط. قال: ومن لم تقم هذه الشروط جميعها بقائلها، إذن معتمد هنا على أن تقوم به حتى وإن لم يحفظها. بعض الناس قد يبتلي بعض العوام، يقول له: أنت مؤمن؟ يقول: نعم. تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يقول: نعم. يقول: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ يقول: والله ما أعرف يا أخي، لكني مؤمن بالله عز وجل. يقول: إذا أنت ما تفهم أصلا التوحيد، أنت جاهل وأنت كذا، ويبدأ يشنع عليه شروط وكذا، جمعها الناظم في قوله كذا. هذا وهم وغلط يا إخوان، هذا من الجهل حقيقة. إذا رأيت العبد يقوم بهذه الشروط وإن لم يعلم أعيانها وترتيبها ويحفظ أبياتا فيها فلا يلزم أبدا، هذا لا يلزم. فقد يكون الإنسان مصدق ومنقاد ومؤمن ومتقي ومحب وميقن، وكل هذه الشروط تنطبق فيه، لكن لو قلت له: ما هي الشروط؟ اذكرها رتبها، ما يعرف، أليس كذلك؟ كذلك إذا جئت للرجل قلت له: ما هي أركان لا إله إلا الله؟ أذكر أركان لا إله إلا الله. يقول يا أخي والله ما أعرف، أنا أعرف أركان الإسلام وأعرف أركان الإيمان وأعرف الإحسان، لكن ما أعرف كيف ما تعرف كيف ما تعرف عقيدتك؟ كلمة تقولها الليل والنهار ما تعرف أركان لا إله إلا الله، لكنك إذا رأيت واقعه وحاله تجد لا يشرك بالله عز وجل، محقق لهذه الكلمة. هل يضر أن لا يعرف ركني لا إله إلا الله؟ ما يضر يا إخوان، هذه مقامات علمية المقصود منها العمل، المقصود منها العمل. لا شك أن من علمها وعمل بها هو أزكى ممن لم يعلمها، أليس كذلك؟ لكن لا يستلزم أن الإنسان إذا لم يعلمها بأعيانها بالترتيبات العلمية التي ذكرها أهل العلم والفقهاء أن يكون بهذا الاعتبار ليس بعالم بمعنى لا إله إلا الله. ولهذا يعني من جميل كلام شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يقول: العامي البسيط يغلب ألفا من أمثال هؤلاء. يعني يقول العامي يطبق الإسلام بحمد الله عز وجل، إذا جاءته سنة عمل بها، جاءته فريضة يعمل بها، جاء ركن يعمل به، سمعنا هذا شرط يعمل به. لكن لو سألته عن الأفراد وتكلم قليلا ما يحسن ذلك. وآخر تجد عنده شهادات ويتكلم الليل والنهار لكنه هو العياذ بالله مندد مشرك بالله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا تم هذا واستقر، إذا تمت معرفة هذه الشروط واستقرت في القلب فهما وعملا وانقيادا، فإنما حقيقته، أي هذه الشروط هي حقيقة الإسلام، حقيقته الإسلام فاعلمه ترشدي. يعني هذه الشروط كما تقدم لم تأتي من أهواء ولا من نظرات ولا من كيس أحد، وإنما جاءت بناء على نصوص صريحة من الكتاب والسنة، وقد تقدمت الأدلة على كل شرط من هذه الشروط، وهي تمثل حقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، التي هي إيش؟ الإسلام والإيمان والتقى والبر والإحسان إلى غير ذلك من المعاني الدالة على القيام بشرع الله تبارك وتعالى. فهذا هو حقيقة الإسلام الذي بعث الله جل وعلا به نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل به كتابه. قال: فإذا تم هذا واستقر فإنما حقيقته الإسلام فاعلمه ترشدي، أي من أراد الفلاح والرشد فعليه بهذا الدين والدخول فيه جملة والاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. وقد فقه هذه الحقيقة حتى أعداء الله عز وجل، حتى في زماننا المعاصر، فهم يعلمون في كل زمان ومكان أن هذه الأمة لا تنتصر ولا تقوم لها قائمة ولا ترشد حتى تعود إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ولهذا اليوم يعملون على إقصائنا عن الكتاب والسنة وتجهيلنا بهما، وفي نفس الوقت يعملون على تحريصنا على الحياة الدنيا وعلومها والمنافسة فيها، بل حتى ما يتعلق بعلوم الآخرة طلبت لأجل الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا أصبحت هناك الدور التي تدعو إلى علوم الحياة الدنيا دور مليئة بالمنكرات والضلالات والانحرافات، بل وفي بعضها الشرك أكبر نسأل الله العافية والسلامة، فيها علمانية وشيوعية وبعثية ورافضة وغير ذلك، وكل هذا تحت بوتقة وشعار العلم، وهذا هو الجهل نسأل الله العافية والسلامة. فالمرء عليه أن يعلم أن هذا الفلاح والرشد لا يكون إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة الكرام، يتفرغ لذلك الإنسان ويعمل به في خاصة نفسه ويدعو الناس إلى ذلك. وكما تقدم معنا أعداؤنا يفقهون هذه الحقيقة. وفي القديم فيما ذكره البخاري في قصة ذهاب أبي سفيان إلى هرقل وبعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب إلى هرقل، قال هرقل لأتباعه لأحبار ورهبان مملكته وقد جمعهم في دسكرة في اتصالة كبيرة، وأغلق الأبواب وقال لهم: هل لكم في الفلاح والرشد؟ لاحظ، فلاح ورشد، ليس هذا فحسب، قال: وأن يثبت ملككم، فلاح ورشد وثبات ملك. هذا هرقل يا إخوان عظيم الروم، رأس الكفر عند الروم في زمانه، يقول لأتباعي: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم؟ قالوا: نعم. قال: تبايعون هذا الرجل، يعني من؟ محمدا عليه الصلاة والسلام. قال: فحاصوا حيصة الحمر فوجدوا الأبواب قد غلقت، فقال: إنما قلت ما قلت وفعلت ما فعلت، أختبر إيمانكم وصبركم على دينكم، فأيس من الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. فالشاهد قوله: في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم تبايعون ذلك الرجل. وهذه كلمة حق، وإن تكلم بها كافر مشرك. إذا أردنا الفلاح والرشد وثبات الملك والنصر والتمكين، فعلينا أن نبايع النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره كما بايعه على ذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. يقول: لدينا منزل بالسكن، هل يجوز إيجاره قبل أن أتم الأقساط؟ إذا كان هذا السكن تمليك ملكت له فلك أن تؤجره، نعم من حقك، فإن الإنسان إذا ملك شيئا صح تصرفه فيه التصرف الشرعي المطلق. يقول: يعني ذاك الإنسان الثوم أو البصل وبقيت الرائحة، هل يأثم بترك الجماعة؟ لا، إذا ما كان يتقصد ذلك للتحايل على الجماعة فإنه لا يأثم بذلك، بل هو مأجور بعدم الإتيان إلى المسجد ويصلي جماعة مع أهله في المنزل. وعليكم السلام ورحمة الله، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. يقول: أرى في المنام كثيرا أن يصلي لغير القبلة، فهل هذا يعني أني على الحق؟ يا أخوان، الرؤى على أنواع، والنوع المذكور منها أو الأنواع المذكورة وهي الحلم والرؤيا وحديث النفس، فهناك أحلام من الشيطان يا إخوان، إعاد بالشر وتكذيب بالحق، فالإنسان لربما يريد الشيطان أن يحزنه بذلك لكن يعتبر بحاله هو، فمثل هذه الرؤى في الجملة تعبر على الإنسان على غير السنة، فينبغي أن يراجع حاله، ينبغي أن يراجع قبلته إلى أين، هل قبلة قلبه إلى الله تعالى بالتوحيد وقبلة جوارحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، ينظر في حاله، فإن كان متبعاً ظاهر وباطن فهذا من تحزين الشيطان ولا يلتفت إلى ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره فإنها لا تضره بإذن الله عز وجل. أما إذا وجد في نفسه الخلل فعليه أن يراجع ذلك، فإن هذه من الرؤى التحذيرية التي تدعوه إلى مراجعة حاله مع الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى مسبوق وفاتته ركعة من الصلاة الرباعية فسهى الإمام فأتى بركعة خامسة فليتابعه المسبوق فتكون الخامسة رابعة له، نعم يتابعه وتكون هذه رابعته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل يمكن للعوام ومن ليس من طلبة العلم أن يأخذ بتصحيح تضعيف المتأخرين؟ نعم له ذلك، يكفي هذا والله تعالى.